يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتنا جميعًا، وأن يوفقنا فيه للقول الصالح، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. لقاء اليوم هو في وصايا أحد عظماء هذه الأمة، وهو أفضل الناس بعد رسول الله وأبي بكر. وقفات اليوم مع وصايا للفاروق الملهم المحدث، الصحابي الجليل والخليفة الراشد والعالم الكبير عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي خلافته وسياسته وكلامه وتقريراته ووصاياه تمثل منهجا سديدا وقولاً رشيداً وعملاً صالحاً. فهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وقبل أن نذكر شيئاً من وصاياه، نذكر شيئاً من ترجمته لا لنعرف به: فهو علم في رأسه نار. إنما نذكر شيئاً من ترجمته لنتذاكر شيئاً من فضائله، ونعرف شيئاً من مناقبه، ونقف على شيء من سيرته. عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي القرشي العدوي، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. كنيته أبو حفص، وليس له ولد بهذا الاسم، ولكن العرب ربما تتكنى بما لا تسمي. لقب بالفاروق لأن الله جل وعلا فرق به بين الكفر والإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وفي رواية بأحد العمرين. ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة. كان من صفاته الخلقية أنه أبيض طوالاً تعلوه الحمرة، أصلع أشب يخضب بالحناء والكتم. وكان من صفاته الخلقية أنه رجل حكيم بليغ حصيف قوي في الحق واضح البيان واضح المنطق قوي التعبير. أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فكان إسلامه مفتاح خير على أهل الإسلام، وهو استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: اللهم أعز الإسلام بعمر. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال أهل السير: أسلم عمر في السنة 6 من النبوة، وهو ابن 26 سنة. جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره، قالوا: صبأ عمر، صبأ أصابه شيء، ترك ديننا. قال: وأنا غلام فوق ظهر بيتي، عبد الله بن عمر. قال: فجاء رجل عليه قباء من ديباج، قال: قد صبأ عمر. قالوا: فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. لما أسلم عمر قوي أمر الإسلام، هو رجل واحد من الصحابة لكنه رجل بأمة، وواحد في تكوين شخصيته لكنه يمثل قوة للإسلام وللمسلمين، ولذلك كان إسلام عمر هو مفترق طريق بين ما قبل إسلامه وما بعد إسلامه، فما قبل إسلامه كان أمر وما بعد إسلامه كان شأن آخر. قوي الإسلام وجاء بعد ذلك الأمر بالجهر ومجابهة أهل الكفر، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا شك إسلامه هو نصر للإسلام. فضائله كثيرة ومناقبه وفيرة وسيرته عطرة بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه. يقول ابن أبي عاصم في ذكر عمر قال عنه: مهاجري أولي بدري. مهاجري يعني من أوائل المهاجرين، وهو بدري أي شهد بدر، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو كذلك أولي أي من أوائل من دخل في هذا الإسلام ونصر الله به الإسلام، وجعل الله جل وعلا الحق على لسانه، فقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكان من فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه ما جاء من الموافقات الإلهية له، يعطي الرأي فيأتي الوحي موافقا لقول عمر. يقول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية بما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هذا الأمر هو مما يسره الله جل وعلا لعمر من أمر الإلهام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المحدث هو الملهم، يلهم الصواب وييسر للحق ولمعرفة الحق وللعمل به. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وانظر أن يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فضيلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لأصحابه، قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي أبو سلمة قال: وما هما يومئذ في القوم؟ ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كأنه في هذا الحديث وكيل عن عمر وعن أبي بكر، فيقول: آمنت به أنا، أيضا سيؤمن به أبو بكر وسيؤمن به عمر، لمعرفته بصدق إيمانهما رضي الله عنهما. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة في الدين والعلم. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ثياب، منها ما يبلغ الثدي في الصدر، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. والحديث في الصحيحين. وشهد له عليه الصلاة والسلام بالعلم، قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري، من الري، من الشبع. قال: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، ما أعطاه الله جل وعلا لعمر من العلم، من الفقه في الدين، من معرفة الأحكام. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أو سعيد بن زيد أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة. النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ فسكت. قال العلماء: هو سعيد بن زيد راوي الحديث، لكن من تواضعه لم يروي هذا اللفظ عن نفسه، بل جاء في الحديث، في حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو موسى دخل حائطا بستانا، قال: وأمرني بحفظ الباب، أقف على الباب. فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة. انظر إلى هذه الفضيلة العظيمة، أن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يرسل إليك رسولا فيبشرك بالجنة، وأنت من أهل الدنيا تعيش معهم وتنام معهم وتأكل معهم وتذهب وتجيء معهم، وأنت من أهل الجنة، ولكنك تمشي برجليك على هذه الأرض. ما أعظمها من فضيلة! كيف بات عمر رضي الله عنه تلك الليلة في بيته؟ كيف آوى إلى فراشه وقد جاءت هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف جلس مع رسول الله ذلك المجلس وقد بشر بالجنة؟ فضيلة عظيمة، منزلة رفيعة. الجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أعظم هذه المنة والفضل والمكانة والمنزلة التي بشر بها عمر وهو حي في هذه الدنيا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عمر ليس فقط بالجنة، بل بقصر في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. ذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه، فبكى عمر رضي الله عنه، يعني وهو يسمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ وعمر رضي الله عنه الصحابي الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وعلى جميع أمواله، عمر رضي الله عنه هو العبقري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب. قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، قال: والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستحالت غربا، قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس، يعني أنه كان قوي، وقد يدل هذا على ما قام به من فتوحات عظيمة في زمنه رضي الله عنه وما فتح الله به لأهل الإسلام. عمر أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، وكان شجاعاً مقداماً رضي الله عنه وأرضاه، حتى قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المحبة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال عمرو بن العاص: من الرجال؟ قال أبوها، قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم عد رجالا. هذا شيء من سيرة عمر، وسيرته لا تمل، والكلام عنه لا يشبع منه الإنسان، فإننا إن تكلمنا عن العظماء فإن عمر هو ثالث عظماء هذه الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، وإن تكلمنا عن الخلفاء فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلمنا عن العلماء فهو رأس في العلماء، وإن تكلمنا عن الفقهاء فهو من أئمة الفقه في هذا في هذه الأمة، وإن تكلمنا عن الحلم والشجاعة فإن سيرته تضرب بها الأمثال رضي الله عنه وأرضاه. لكن حسبنا في مثل هذا المقام أن نذكر شيئاً من وصاياه رضي الله عنه وأرضاه، ونقف على هذه الوصايا في أمور ثلاثة. أما الوصية الأولى فهي لابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة رضي الله عنه وأرضاه، وهي وصية من أب لابنه، والوصية الأولى لقائد من قادات الجيوش في زمنه وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. وأما الوصية الثالثة التي اخترناها فهي وصية لأهل القرآن من عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الوصية الأولى فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله في غيبة غابها، يعني في سفر سافره، قال له: أما بعد فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده، ومن أقرضه جزاه، فاجعل التقوى جلاء بصرك وعماد ظهرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسنة له، ولا خير لمن لا خشية له، ولا جديد لمن لا خلق له. ماذا أراد عمر رضي الله عنه بهذه الوصية التي يوصي بها ولده، والتي تبين حرص الأب على أبنائه، وهو منهج ينبغي أن يسلكه أهل الإسلام في وصاياهم لأبنائهم وفي حرصهم على صلاحهم واستقامتهم وأمر قيام دينهم ودنياهم. ابتدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الوصية بأعظم الأمور التي وصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه: تقوى الله، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. التقوى أن تعمل العبادات وتفعل الأوامر وتجتنب النواهي على علم وبصيرة، أن تتقي العذاب وأن تبعد عن الحرام وأن تجتنب المشتبهات وأن تتقي الله جل وعلا في فعلك وتتقي الله في نيتك وتتقي الله في قولك ولفظك. التقوى أن تقوم بأداء العبادات وأن تجتنب المعاصي والمحرمات وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والطاعات. ابتدأت الوصية من عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة العظيمة: اتق الله فإنه من اتقى الله وقاه. ماذا وقاه؟ وقاه العذاب، وقاه الضنك في الدنيا ووقاه العذاب في الآخرة. ثم قال: ومن توكل عليه كفاه. في كل أمر تمضي فيه في هذه الدنيا فإن قائدك في ذلك هو التوكل على الله جل وعلا، في طعامك وشرابك، في صلاح أمرك، في أبنائك، في أسرتك، في وظيفتك، في تجارتك، توكل على الله، اعتماد قلبي على الله جل وعلا في جلب كل منفعة وفي دفع كل مضرة مع بذل الأسباب المشروعة. تبذل السبب وأنت متوكل على الله جل وعلا. وقاعدتك في باب التوكل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما يقدره الله جل وعلا لك هو خير على كل حال. إن لم تعرف الخيرية فإن أفعال الله جل وعلا لا تنفصل عن حكمته. كل أفعال الله جل وعلا، كل ما يقدره الله جل وعلا على العبد، كل ما يقدره سبحانه وتعالى علينا فيما نصادفه في هذه الدنيا هو أمر خير. إن أمر المؤمن كله خير، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك ربما يرى الإنسان البلاء الذي يبتلى به فيظنه شرا، ولكن الخير في طياته، الخير في مضامينه، وذلك أنه لعله ابتلي حتى يعود إلى الله وحتى يلتجئ إلى الله وحتى يتقرب إلى الله. ربما كان بعيدا فأراد الله أن يقربه، كان نائيا فأراد الله أن يجعله من المقربين منه، فابتلاه فالتجأ إلى الله دعاء واستغفارا ولجوءا، فكان هذا البلاء من نعم الله جل وعلا عليه. ولو أدام الله عليه العافية لانصرف عن الله، ولو أدام الله عليه الخير لتكبر وتعالى وما شعر بحاجته إلى مولاه سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن شكره زاده. الشكر عبادة عظيمة، جعل الله جل وعلا الشكر سبيل زيادة النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جعل الله جل وعلا الشكر سبيلا إلى الخير وتكاثر الخير والبركة في الرزق. ولذلك الله جل وعلا يفرح من العبد ويرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يشرب الشربة فيحمده عليها. فالإنسان يحرص غاية الحرص على أن يشكر الله جل وعلا على كل نعمة، حتى يدخل في قول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإياك يا عبد الله من التملل أو الغفلة عن نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليك، تطمع فيما ليس بين يديك وتنسى نعم الله التي أغدقها عليك في حياتك. أعطاك نعمة الإيمان، وأعطاك نعمة الإسلام، وأعطاك نعمة التوحيد، وأعطاك نعمة العافية، ونعمة السكن، ونعمة البيت، ونعمة المال. كل هذه تنساها وأنت تفكر في نعم ليست بين يديك، وربما ما غاب عنك لا يحقق لك، فلم يحصل لك ما غاب عنك ولا حققت شكر ما هو بين يديك. وهذه والله خسارة، خسارة أن يعيش الإنسان في غفلة عن نعم الله. قيل لرجل من سلف هذه الأمة قد أصيب بالشلل ولم يتحرك فيه شيء إلا لسانه، فوجدوه يحمد الله، قالوا على ماذا تحمد الله؟ قال أحمد الله أنا أبقى لي لسانا أذكره فيه، لسانا أذكره فيه، أطرافه لا تتحرك وحاله لا يقوى على القيام، لكن بقيت عنده نعمة يرى أنها من أعظم النعم التي أبقاها الله جل وعلا له، يذكر الله جل وعلا بلسانه. فإن غابت الحركة عن الأرجل، أو غابت الحركة عن الأيدي، أو غاب البصر عن الرؤية، بقي لسان يتحرك يذكر الله جل وعلا ويتعبد لله سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة ومنة جليلة، فما بالك بنعمة السمع والأبصار والأفئدة، بنعمة الأيدي والأرجل، بنعمة العافية، بنعمة الإدراك والفهم والذكاء. نعم عظيمة حقها منا لله جل وعلا أن نشكره عليها. ثم أوصى ولده بوصية أخرى، قال ومن أقرضه جزاه. ربنا جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقرضوا الله، هل الله جل وعلا محتاج؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون. الله غني لا يحتاج منا إلى عبادة ولا إلى صدقة ولا إلى صلاة ولا إلى حج ولا إلى عمرة، هذه كلها لك أمر تقدمه بين يدي الله لحياتك. إن أقرضت الله جل وعلا وافاك بالحسنات وأعطاك من جزيل العطايا والهبات، أعطاك سبحانه وتعالى أمورا عظيمة. إذن مع حاجة العبد إلى ربه ومع غنى الله جل وعلا عن خلقه، ومع ذلك يجازي سبحانه وتعالى الطائعين، بل إنه جل وعلا من كرمه وحسن عطائه وتفضله علينا نادانا وأمرنا بأن ندعوه وهو غني عنا، ونحن إليه فقراء محتاجون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء وهو غني عنا ونحن فقراء إليه، ووعدنا بالإجابة. فما أعظم فضله وما أعظم منته جل وعلا علينا. إذن بماذا يقرض العبد ربه جل وعلا؟ بأداء العبادات التي ترفع له الدرجات وتكاثر له الحسنات ويجدها في قابل أيامه في الجنات، في الجزاء الأوفى وفي النعيم المقيم بين يدي الله جل وعلا. ثم قال فاجعل التقوى جلاء بصرك، أكد عليه هذا الأمر، وعماد ظهرك ما تستند إليه ما تقف عليه. قال فإنه لا عمل لمن لا نية له، وهذا فيه بيان فضل النية واستحضار هذا الأمر العظيم في حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي على العبد أن يستحضر النية الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا. ثم قال ولا أجر لمن لا حسنة له، إن كنت لن تقدم الحسنات فلن تجد الأجور. قال ولا خير لمن لا خشية له، الذي لا يخشى الله جل وعلا يتجرأ على المعاصي، الذي لا يخشى الله جل وعلا يتهاون في فعل الطاعات. ما الخشية؟ الخشية هي الهروب والإمعان في الهروب على علم وبصيرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلى مراتب الخوف الخشية، أعلى من مرتبة الرهبة وأعلى من مرتبة الخوف. الخشية منزلة عظيمة، هي خوف بعلم، تخاف وأنت على علم وبصيرة. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله خشية. ولذلك مدح الله جل وعلا العلماء وهم أعلى أهل الإيمان بأنهم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: ولا جديد لمن لا خلق له، أو لمن لا خلق له، يعني الذي ليس له قديم في أمر الطاعات وعود نفسه عليها، فكيف له أن يخوض هذا الأمر وهو لم يساعد نفسه على بذل الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بالقربات. هذه الوصية القليلة في ألفاظها الجامعة في معانيها تضمنت أمورا عظيمة ومسائل كثيرة، ولو أن نسعى في بسط مثل هذه العبارات لما كفتنا هذه الدقائق واللحظات. ننتقل إلى وصية عمر لسعد بن أبي وقاص. هذه الوصية من عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانت في معركة القادسية. هذه المعركة العظيمة التي انتهت بانتصار المسلمين في سقوط المملكة الفارسية، ففتح الله جل وعلا لأهل الإسلام ما فتح لهم من البلدان في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص أرسل له عمر في معركة القادسية يوصيه بوصايا عظيمة. ربما يقول القائل: لابد أن تكون هذه الوصايا متضمنة للخطط العسكرية أو الجوانب الإدارية، لكن حينما تتأمل أن الخليفة الراشد يوصي قائدا في معركة بوصايا تتضمن أمورا في ديانته وما يتعلق بالتقرب إلى الله تتعجب. قال له أول ما أوصاه: آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله جل وعلا. أول ما تحرصون عليه أنتم تقاتلون عدوا كافرا، عليكم بتقوى الله. قال: فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، أفضل سلاح تبدأون به معارككم، ليس أن تجهزوا نفسكم بالعدة والعتاد، أعظم ذلك أن تجهزوا أنفسكم بتقوى الله جل وعلا. قال: وأقوى المكيدة في الحرب. إذن التقوى لها أثر في النصر، التقوى لها أثر في النجاح، التقوى لها أثر في الفلاح، التقوى لها أثر في هزيمة الأعداء. ثم قال له: آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم. إذا كنتم تحترسون من عدوكم فاحترسوا من المعاصي أشد من احتراسكم من الأعداء. قال: فإن ذنوب الجيش، الذنوب التي تقع منهم، أخوف عليهم من عدوهم. أثر الذنوب على العبد أعظم من أثر العدو عليهم، والخوف من الذنوب أكثر من الخوف من الأعداء. لماذا يا إخوة؟ لأن الذنوب أمرها عظيم، تذهب بركة العمر، وتذهب بركة العلم، وتذهب بركة العمل، وتذهب بركة الرزق. العاصي هو مبتعد عن الله جل وعلا بقدر معصيته. نعم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك كان الله جل وعلا مما يحب من العبد أن يتوب إليه، أن يرجع إليه، أن يؤوب إليه، أن يستغفره. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين. التواب هو كثير التوبة، فما يحصل من كثير التوبة هو تعدد الذنب، كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة ورجوعا وإنابة إلى الله جل وعلا يستغفر، فالله غفور رحيم ويتوب، لأن الله التواب الرحيم، ويعود إلى الله جل وعلا لأن الله يقبل التوبة عن عباده. لكن العبد الصالح لا يستمرئ الذنوب، لا يتلذذ بها، وإن حصلت منه يتألم منها، يشعر بأثرها في قلبه، ويشعر بأثرها في نفسه، ويشعر بأثرها في حياته، حتى قال بعض السلف: إني لأرى أثر الذنوب في أهلي ودابتي. أوصاه بهذه الوصية العظيمة وهو يوصي قائد جيش سيقاتل العدو، ثم قال له: إنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، أي إذا عدوهم عصى الله فهم ينصرون عليه وأنتم تقاتلون كافرا. ثم قال: ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، يعني لو لم يكونوا عصاة لله كانوا أقوياء. عبد الرحمن بن جبير لما رأى انتصار المسلمين في قبرص بكى، قالوا: سبحان الله، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: بينما هم أمة قاهرة، أي قوية، إذ أضاعوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه. أعظم ما يهزم العدو أنهم أهل معصية لله، أعظم من قوة المسلمين وعتادهم وعدتهم. ثم قال: لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية، إذا كنا نحن نعصي وهم يعصون، قال: كان لهم الفضل علينا في القوة، كانوا عندهم القوة، إذن سيغلبونا. لذلك أول ما يبادر إليه المسلم في حياته أن يجتنب المعاصي. قال عمر: وإلا ننصر عليهم بفضلنا، وإلا ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا. إذا كنا سننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، إذن سننتصر عليهم بطاعتنا لله جل وعلا. ثم قال: واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون. حينما تسيرون بهذه الجيوش عليكم حفظة، هم الملائكة يحفظونكم من بين أيديكم ومن خلفكم. قال: فاستحيوا منهم، استحيوا من الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال عمر: فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا: إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا. لا تقولوا هذه العبارة، لا تقولوا: نحن أهل الإيمان ونحن سننتصر على عدونا وإن كنا مسيئين وإن كنا عاصين، لا تقولوا هذه العبارة. قال عمر: فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس، سلط الله عليهم كفار المجوس، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم قال لهم: واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. النفس أمارة بالسوء، النفس تدعوك إلى القنوط، النفس تدعوك إلى الخوف الزائد الذي يبعدك عن الثقة برحمة الله جل وعلا، النفس تدعوك إلى المعاصي، إن النفس لأمارة بالسوء. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: اسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. ثم قال عمر رضي الله عنه وهو يوصي هذا الخليفة بالوصية بمن تحته، قال: وترفق بالمسلمين في سيرهم، ترفق بالجند. قال: ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم، أي لا تأخذ بهم طريقا يكون شاقا عليهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم، إذا رأيت منزلا رفيقا بهم فانزل في هذا المنزل. ثم قال: حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامل أنفس والكراع. معنى ذلك: ترفق بهم في هذا السفر حتى إذا وصلوا إلى العدو يكونون في قوة ويكونون في نشاط يقول لأن أمامكم هذا العدو، وهذا العدو مقيم مستقر في مكانه، لم يسافر، أنتم الذين تسافرون إليه، إذن لا تصلوا إليه وأنتم هلكا، قد أخذ منكم السفر ما أخذ من قوتكم. فهنا يترفق عمر رضي الله عنه ويأمر سعد بالرفق بالجند، ثم يقول له هذا العدو مقيم وحامل الأنفس والكراع، يعني قوي الأنفس والخيل. ثم قال وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، يعني ترفق بالصحابة وخذ يوما في الأسبوع راحة لهم عن السير. ثم قال ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزق أحدا من أهله شيئا، معنى ذلك اجتنب من كان بيننا وبينهم من أهل الذمة صلحا. من هم أهل الذمة؟ هم أهل الكتاب الذين عقد ولي الأمر بينهم وبينهم الصلح، بينه وبينهم الصلح. يقول هؤلاء لا تتعرض لهم ولا تدخلوا قراهم، انظروا إلى عدوكم من المحاربين. وصية عظيمة فيها كثير من الآداب العظيمة وهي طويلة، ونقتصر فيها على ما جاء، ثم ننتقل إلى الوصية الثالثة، وصية عمر لأهل القرآن. وحينما نقول وصية عمر يا إخوة، لا بد أن يقع في أنفسنا هذه وصية خليفة أبي بكر، هذه وصية خليفة رسول الله، أي وصية خليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المحدث الملهم. وانظر كيف يوصي بهذا الأمر قبل 1400 سنة، كتب إلى أبي موسى الأشعري وكان عاملا لعمر عن أن يحمل إليه كل حامل قرآن يعدهم، لأنه سيكتب لهم وصية. فقال له أبو موسى الأشعري، قال إنه بلغ من قبلي ممن حمل القرآن 300 وبضع رجال، 300 وشيء من الرجال يحفظون القرآن. فكتب عمر رضي الله عنه من عبد الله عمر إلى عبد الله بن قيس ومن معه من حملة القرآن السلام عليكم، أما بعد، قال له فإن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم شرفا وذخرا، فاتبعوه ولا يتبعنكم، فإنه من اتبعه القرآن زخ في قفاه حتى يقذفه في النار، ومن تبع القرآن ورد به القرآن جنات الفردوس. وهذه الوصية من عمر عظيمة، القرآن كائن لكم أجرا، أعظم كلام يتمسك به الإنسان في هذه الدنيا هو كلام الله جل وعلا، أفضل كلام يقرأ هو كلام الله جل وعلا، أعظم كلام يتحصن به هو كلام الله جل وعلا، أفضل ما يحمله الإنسان في محفوظات صدره هو القرآن، وأعظم ما تزين به القلوب هو القرآن، وأعظم ما يقام به الليل هو القرآن، وأعظم ما يقرأ في النهار هو القرآن، وأعظم ما تقتدي به برسولك صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالقرآن، منزلة عظيمة. ولذلك من امتن الله جل وعلا عليه بحفظ القرآن أو بشيء منه فقد امتن عليه بنعمة عظيمة ومنة جليلة وفضيلة كبرى وميزة عظمى. القرآن فيه الحكم وفيه الهداية وفيه النور وفيه الخير وفيه الفلاح، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، أعظم الذكر تلاوة القرآن. قال فاتبعوه ولا يتبعنكم، اتبعوا القرآن أي ما يقول لكم القرآن تتبعوه، ولا يتبعنكم معنى ذلك أي ألا يكون حجة عليكم، تقرؤون القرآن وتخالفونه، تحفظون الآيات وتخالفونها، تعلمون الأحكام الشرعية في كتاب الله جل وعلا وتعارضونها أو لا تعملون بها. احرصوا على القرآن، نعم الرفيق ونعم الأنيس في سفرك وفي حضرك، في حلك وترحالك، في ليلك ونهارك، اجعل القرآن حجة لك لا حجة عليك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدم شيء على كلام الله ولا تقدم شيء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال موصيا رضي الله عنه قال فلا يكونن لكم شافعا إن استطعتم ولا يكونن بكم ماحلا، أي ليكن لكم شافعا يوم القيامة. قد جاء في الحديث تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. القرآن يأتي شفيعا لك، يأتي محاججا عنك، يكون سببا في نجاتك من عذاب الله وسببا في دخولك جنات النعيم. إذن احرص عليه، هذه وصية عمر، اجعله شافعا لا ماحلا، أي لا سببا في ارتكازك في النار إذ خالفت أمره وخالفت هديه وناقضت آياته وخالفت أوامره وابتعدت عن هديه، فكان سببا في عذابك وفي ورودك والعياذ بالله نار جهنم. ثم قال واعلموا أن هذا القرآن ينابيع الهدى، من أراد الهداية فلا يذهب إلى المشرق والمغرب. بعض الناس إذا أراد أن يصلح نفسه ذهب إلى كتب غربية أو شرقية، وبين يديك كتاب عظيم، بين يديك كلام رب العالمين، بين يديك التنزيل الحكيم، فيه الهداية، فيه الجوانب العقدية والجوانب التربوية والجوانب الأخلاقية والجوانب السلوكية، فيه الهداية في باب العبادات، وفيه الهداية في باب المعاملات، فيه الهداية في حياة الإنسان فيما ينفعه في هذه الدنيا وما يكون سبيلا إلى نجاته يوم القيامة. إذا تمسك بالقرآن أول ما تتمسك به. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ العلم أو يأخذ المعرفة من أهل التجارب وأهل النفع، لكن أول ما تحرص عليه في أمر الهداية أن تعتني بكلام ربك جل وعلا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسهل الله جل وعلا علينا أمر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال رضي الله عنه عن القرآن قال هو زهرة العلم وهو أحدث الكتب عهدا بالرحمن. آخر ما تكلم الله جل وعلا به تكلم بهذا القرآن، فهو آخر الكتب التي تكلم الله بها، هو أقرب الكتب عهدا عند الله جل وعلا. ثم قال به يفتح الله أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال واعلموا أن العبد إذا قام من الليل ثم تسوك وتوضأ ثم كبر وقرأ، قال عمر وضع الملك فاه على فيه، وضع الملك فاه على فيه أي على فيه المصلي، قال فيقول أتلو أتلو فقد طبت وطاب لك. وهذا قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وهو حديث صحيح أن الإنسان إذا قام من الليل يصلي ويتلو القرآن وضع الملك فاه على فيه، فما يخرج من فم القارئ يكون في فم الملك، وهذا من إكرام صاحب القرآن. ثم قال رضي الله عنه وإن توضأ ولم يستك حفظ عليه ولم يعد ذلك. ثم قال ألا وإن قراءة القرآن مع الصلاة كنز مكنون وخير موضوع فاستكثروا منه ما استطعتم. قدر ما تستطيع استكثر من تلاوة القرآن ومن حفظه. ثم قال واعلموا أن من تلاه وحفظه وعمل بما فيه واتبع ما فيه كانت له عند الله دعوة مستجابة. هذا فضل عظيم، لكن ما شرط هذا الفضل؟ قال أن يتلوه وأن يحفظه وأن يعمل بما فيه وأن يتبع ما فيه من الأوامر كانت له دعوة مستجابة. ومن منا لا يريد الدعوة المستجابة؟ عبد إذا دعا الله أجاب دعوته، لأننا في قلوبنا الكثير من الحاجات وفي نفوسنا الكثير من الدعوات، فإن أردنا أن تتحقق فلنكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يتقربون إلى الله بتلاوة كتابه وبحفظ كلامه وبالعمل به وبالاهتداء بهديه بهدي القرآن. ثم قال: فأكرموا القرآن ولا تهينوه فإن الله مكرم من أكرمه. كيف إكرام القرآن؟ بالحرص عليه، بتلاوته، بحفظه، بالعمل به، بالاستشفاء به. قال: ومهين من أهانه. واعلموا، ثم قال بعد ذلك، قال: واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث وصايا. أما وصايا عمر فمليئة في كتب الحديث والتاريخ، لكن حسبنا من هذه الوصايا أنها فيها نوع من الأمر الجامع المانع، فهي قليلة في ألفاظها واسعة في معانيها، تضمنت وصايا عظيمة إن أخذنا بها أفلحنا في الدنيا والآخرة. وصايا عمر هي وصايا خير وفضل، هي وصايا علم وتقوى، هي وصايا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصايا رجل من أهل الجنة، وصايا ملهم ومحدث، كلها نافعة وكلها خير وهداية ونور ورحمة. والواجب علينا في ختام هذه الوصايا أن نتأمل في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن ننظر في حياتهم، وأن نتأمل في سيرهم وتراجمهم، وأن نستشف الهداية من سيرهم ومن كلامهم ووصاياهم، ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ننظر في وصاياهم. للأسف في زماننا هذا ربما الواحد منا يعرف بعض المشهورين بأسمائهم وأسماء آبائهم وتاريخ ولادتهم وأماكن عملهم، ولو سألته ما اسم أبي بكر قال لا أدري، ما كنيت عمر قال لا أدري، ما نسب عثمان قال لا أدري، ما صلة علي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. وهؤلاء هم من الأسباب العظيمة التي أوصل الله جل وعلا لنا الخير الذي نحن فيه. هؤلاء الصحابة لولا ما جعلهم الله جل وعلا فيه من نصرة الدين ومن حمل الرسالة ومن تبليغ الأمانة ما كنا في مثل هذه المجالس. جعلهم الله أسباب لهداء الهداية الناس ولحمل الشريعة، فلننظر في سيرهم ولنقرأ في تاريخهم ولنتأمل في تراجمهم ولنأخذ بوصاياهم ولنتعلم من كلامهم ولنهتدي بهديهم ولننظر في أفعالهم وأقوالهم، فإنهم قدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يأخذ بنواصينا إلى التقوى، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.